الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. القوات العراقية تصد هجوما لداعش في الأنبار. البنتاغون يقول إن العراق بدأ يتسلم أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية. مجلس الأمن يدين الهجمات العشوائية المستمرة على المدنيين بسوريا. محكمة مصرية تلغي حكما باعتبار حماس منظمة إرهابية، والحركة ترحب، والآلاف يحتجون في ألمانيا قبل قمة مجموعة السبعة. أفاد مصدر عسكري بأن القوات العراقية صدت فجر السبت هجوما لتنظيم داعش بثلاث عربات مفخخة في محافظة الأنبار. وقال عقيد في الجيش لفرانس برس إن قوة من الجيش وبالتنسيق مع الطيران الحربي العراقي تمكنت من إحباط هجوم لداعش على ناظم التقسيم شمال الفلوجة بواسطة ثلاث مركبات مفخخة يقودها ثلاثة انتحاريين. وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من حرق وتدمير مركبتين مفخختين بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنت، بينما استطاع الطيران الحربي العراقي قصف المركبة الثالثة ما أدى إلى تدميرها بالكامل. صرح مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة بدأت بهدوء عملية تسليم الأسلحة التي تعهدت بتوفيرها للجيش العراقي من صندوق بقيمة مليار وستمائة مليون دولار وافق الكونغرس على إنشائه العام الماضي. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تسليم المعدات التي طال انتظارها بدأ من صندوق تدريب وتجهيز العراق قبل نحو أسبوعين، وأن الأمور تجري بأسرع وتيرة ممكنة. دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، بما في ذلك القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة. وجاء في بيان أصدره المجلس الجمعة أن أعضائه عبروا عن قلقهم العميق إزاء استمرار مستوى العنف المرتفع في سوريا. المجلس دان أيضا الهجمات الإرهابية المتزايدة التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا وخلفت دمارا، والتي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة بحسب تعبير البيان. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
سيطر مقاتلو جيش الفتح التابع للمعارضة السورية على عدة بلدات استراتيجية في ريف إدلب في وقت تحدثت المصادر الرسمية السورية عن انسحاب القوات الحكومية لإعادة تمركزها في مواقع ذات أهمية استراتيجية أكبر. وقالت بيانات المعارضة السورية أن كتائبها سيطرت على بلدة محمبل وقريتي قنجر وعين الحمراء وحاجز المعصر وعدد من المواقع في ريف إدلب الغربي بشكل كامل، وذلك بعد اشتباكات مع القوات الحكومية السورية التي انسحبت باتجاه قريتي المسيفرة والفريكة في سهر الغاب بريف حما، وبذلك أصبحت محافظة إدلب بالكامل تحت سيطرة المعارضة عدا مطار أبو ظهور العسكر المحاصر وقريتي يسكنها موالي للنظام السوري. وأضاف البيان أن مسلحي المعارض دمروا خلال انسحاب القوات الحكومية أربع دبابات وسيارات عسكرية ومقتل 20 عنصرا وأسر 10 عناصر بينهم ضابط. من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية سانة عن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أخلت بعض المواقع العسكرية في محيط بلدة محمل بريف إدلب لتتمركز في خطوط ومواقع جديدة أكثر ملائمة لتنفيذ المهام القتالية اللاحقة في المنطقة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة المعارضة أن القوات السورية استقدمت خلال الأيام الماضية أكثر من 6000 عنصر من المقاتلين الإيرانيين والأفغان والعراقيين إلى سهل الغاب بريف حماة الشمال الغربي والمناطق المحاذية لها في ريف اللاذقية، والتي كانت تتحضر للتقدم واستعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور، إلا أن هذه القوات فشلت في التقدم بل فشلت حتى في الحفاظ على المناطق والمواقع والحواز التي كانت تسيطر عليها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت مصادر قضائية أن محكمة مصرية ألغت السبت حكما باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ورحب ناطق باسم الحركة في غزة بالحكم. الناطق باسم حماس سامي أبو زهري قال لرويترز إن الحركة ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قرارا سابقا وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئا على حد تعبيره. تظاهر الآلاف في بلدة غارميش بارتنكيرشن الألمانية السبت احتجاجا على قمة لزعماء دول مجموعة السبع الصناعية تنطلق غدا الأحد في فندق فخم مجاور. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
الوضع الأمن الشرق أوكرانيا لا يزال متوترا، إذ وصل الانفصاليون إطلاق النيران والقيام باستفزازات مسلحة ضد القوات الحكومية في منطقة النزاع. أعلن ذلك أبناء العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، ولقى جندي أوكراني مصرعه وأصيب 10 آخرون في ساعة الأواشر الماضية، وتبقى بلدات شيروكيني وشاستيا ودونيتسكي وكذلك مطار مدينة دونيتسك من أسخن بؤر التوتر في المنطقة، حسب قال ليسينكو، مضيفا أن المتمردين يستخدمون أسلحة ثقيلة بما فيها قاذفات الغم ومنظومات لإطلاق الصواريخ. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة ينضم إلينا خضير شايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، ازدادت معاناة المواطنين في محافظة الأنبار بعد أن أقدم داعش على غلق بوابات سد الرمادي وحرمان بلدات مثل الخالدية من الماء، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الاعتماد على ماء بحيرة الحبانية غير الصالح للاستهلاك البشري. يضاف إلى ذلك أن مسؤولين محليين حذروا من تخطيط داعش للهجوم على القوات العراقية بعبور نهر الفرات على الأقدام بعد هبوط منسوب النهر بدرجة كبيرة. التفاصيل في تقرير رعد الخاشع.
على إثر إغلاق تنظيم داعش لسد الرمادي الواقع في الجهة الغربية من المدينة، انخفضت مناسيب مياه نهر الفرات على طول المسافة الواقعة خلف السد، مما أوجد أزمة خانقة في توفير الماء الصالح للشرب. أهالي المناطق الشرقية من الرمادي شكوا من قلة توفر الماء بعد إغلاق السد واعتمادهم على مياه بحيرة الحبانية وهي غير صالحة للاستخدام البشري كما يقولون.
هذا احنا بدينا ندور مي ماكو، شحب المي حيد مي، ابو التلاكي هسه عيل التاكي ما يترسل 15-20 ألف، ومي ما يشرب، كله ملوث، كله ميكروبات، كله جراثيم. هسه حتى المي حسر علينا واحد بلاد النهرين،
مي مشترى حبيبي، المي مشترى 10,000-15,000-20,000 صرف تانكي، المي مالح على الواجب ولا مي نظيف، ماكو مي خابط. نطالب عم الحشد الشعبي، نطالب الحكومه، نطالب السيد حيدر العبادي، كل واحد شريف بالعراق همون انفسهم الحلون هاي الشغلة، وهي المشكلة خاطر الناس الفقراء.
نطالب الحكومة بفتح سد في منطقة الرمادي لأن ماء ماكو حاليا، النهر جف، وهذا راح يأثر على حياة المواطنين وعلى على على باقي المحافظات الأخرى. نطالب الحكومة بالتدخل السريع وفتح السد.
عضو المجلس المحلي لناحية الخالدية شرق الرمادي أحمد صدام أكد بأن تنظيم داعش قام بغلق سد الرمادي من أجل الهجوم على ناحية الخالدية وقاعدة الحبانية، مشيرا إلى أن أهالي الناحية يشكون من عدم توفر الماء الصالح للشرب.
هذا السد من سد داعش، هذا بصالح تنظيمات داعش الإرهابية، بنحاول تنظيم داعش الإرهابي بالتوغل على منطقة الخالدية وقاعدة الحبانية، فحتى يعني أبناء الخالدية يشكون من نزول من منسوب المياه. حاليا نتجه انخفاض جدا سريع، بدأت التناكر تحمل المياه من السياحية وهذا غير صالح للشرب.
يذكر بأن عناصر تنظيم داعش قد قاموا بغلق سد الرمادي الواقع غرب المدينة، مما تسبب بانخفاض مناسيب نهر الفرات وحرمان المناطق الواقعة خلف السد من المياه، مما أدى إلى تعطل محطات ضخ الماء واعتماد الأهالي على مياه بحيرة الحبانية، وهي مياه غير صالحة للاستخدام كما يقول الأهالي. لإذاعة العراق الحر، رعد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعينا الكرام، تخشى حكومة كربلاء من تراجع اهتمام الحكومة الاتحادية بملف نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات، وحذر مسؤولون محليون من أن الامتناع عن نقل الصلاحيات إلى المحافظة سيؤدي إلى توقف مئات المشاريع المتلكية أصلاً وعزوف المستثمرين عن تشغيل رؤوس أموالهم في المحافظة. ورأى مراقبون أن سبب التأخر في نقل الصلاحيات إلى المحافظة هو نظام المحاصصة. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
تخشى حكومة كربلاء من تراجع الاهتمام الحكومي بملف نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات، خصوصا بعد أن تراجع الحماس المحيط بهذا الموضوع لدى الأطراف صاحبة القرار. وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق محمد الموسوي وهو عضو في المجلس الحالي إن عدم نقل الصلاحيات سيؤدي في النهاية إلى بقاء مئات المشاريع المتلكئة وتراجع الاستثمار.
وشوف القفزات في إقليم كردستان باعتبارهم عندهم صلاحيات، يعني يجي المستثمر إلى محافظة من محافظات الإقليم مباشرة يوقع مع المحافظ تسليم الأرض ويخليه باشر. احنا المستثمرين هنا خليناهم في موقف محرج، والسبب مو عندنا، السبب منك من المركز. يعني خلينا المستثمر يجي ويصرف ويغامر بأمواله ويرصد أموال، بس مع الأسف الشديد ما عندنا ذيك الصلاحيات.
يواجه ملف نقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومات المحلية معارضة من قبل معظم الكتل السياسية التي تقاسمت الوزارات وفقا لنظام المحاصصة السائد منذ 2003. متابعون يعتقدون أن الطبقة السياسية التي كانت تستحدث وزارات ومناصب للظفر بأكبر عدد منها لن تتنازل بسهولة عن هذه المكاسب. وهذا أستاذ القانون رياض الخفاجي والصحفي حسون الحفار.
ظاهرة ما نعتبرها إلا فساد حكومي. الدولة العراقية أصبحت كلها مناصب برلمانية ورئاسات ووزراء ونواب رئيس جمهورية ونواب رئيس الوزراء. رواتبه مش قد، مخصصاته مش قد، حماياته مش قد.
أعتقد هو تسويف فقط وامتصاص هذه الفورة لدى المحافظات، وخاصة المحافظات التي تطالب بانفصالها عن المركز.
وبين تذرع الحكومات المحلية بقلة الصلاحيات ومساعي رئيس الوزراء في نقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومات المحلية، يبقى المواطنون تحت وطأة تلكؤ المشاريع ونقص الخدمات.
عدم وجود مشروع، عدم تنفيذ مشروع بمنطقة أحسن من تنفيذ مشروع متلكئ بمنطقة. يعني أضرب لك مثلا بسيف سعد، صار تقريبا 4-5 سنوات يعني نقمة جانا هذا المشروع، لأن الشوارع محفرة ما تقدر تمشي،
لا خدمات، لا تبليد صحيح، لا مثلا مجاري كاملة صحيحة، لا مثلا كهرباء مثلا اللي وفروه، شنو اللي وفرت الحكومة بالخصوص الحكومة المحلية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أطلق نهاية العام الماضي من البصرة حراكا لنقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومات المحلية، لكن هذا الحراك شهد تباطؤا فيما بعد. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. تعيين امرأة كأمينة لبغداد تحمل كل المسؤوليات لأن تكون كذلك، ولكونها مستقلة تحرك أصحاب النفوس الضعيفة لتوفيت الفرصة عليها. إن سبب تطور دول الغرب ووصولهم إلى ما هم عليه الآن هو الكفاءة وليس الانتماء. وأختم فأقول: من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبي لهب. أعطي الفرصة لمن هو أكبر منكم، وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعينا الكرام، كشفت الحرب التي فرضها داعش على العراقيين عن ثغرات في الإعلام العراقي، وخاصة ما يتعلق بضعف المستوى المهني والتغطية الصحفية الموضوعية للنزاعات من أجل إيصال الحقيقة إلى المواطن، وبهدف رفع مؤهلات الصحفيين الذين يغطون تطورات الحرب وخاصة المعارك التي تخوضها قوات البشمركة ضد مسلحي داعش. نظم مركز كردستان للإعلام دورات بدعم من معهد الصحافة الألماني. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
بهدف تأهيل الصحفيين الذين يقومون بتغطية المعارك التي تخوضها قوات البيشمركة ضد مسلحي تنظيم داعش في جبهات القتال، قام مركز كردستان للإعلام IMCK بدعم من معهد الصحافة الألماني بتنظيم دورات شارك فيها مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يشاركون في تغطية أحداث المعارك في جميع محافظات الأقليم. بنار سردار منسقة البرامج في مركز IMCK أوضحت لإذاعة العراق الحر أنهم قاموا بفتح هذه الدورات لحاجة الصحفيين إليها.
قام مركزنا IMCK بفتح الدورة التأهيلية للصحفيين الذين يعملون على تغطية الأحداث في جبهات القتال على طول الحدود مع داعش. أسباب التي دعتنا إلى فتح هذه الدورة هي حاجة الصحفيين إلى تعليم في مجال الحرب والتغطية أحداث، ومن الجهة أخرى فإن هنالك حاجة إلى زيادة عدد الصحفيين الذين سيقومون بتغطية المعارك التي تحدث الآن.
وأشارت سردار أنهم يهدفون من وراء هذه الدورات إلى
وأهمية هذه الدورة تأتي كونها تسد حاجة صحفيين إلى كيفية تغطية أحداث الحرب بشكل محترف ومهني، ويقدر على نقل الأحداث إلى الجماهير بشكلها الصحيح.
رومان زاغروس الذي قدم من بريطانيا وقام بتنظيم عدد من ورش العمل للمشاركين في هذه الدورات قال:
يغطون مواضيع نزاع أو حروب في دول أخرى وكيف يتصرفون مع الثقافات وما شابه، لكن أنا حورتها إلى كيفية تغطية هذه المواضيع أو النزاعات من قبل صحفيين محليين، وكيفية الشغل والعمل على الجانب السلمي وليس على الجانب العسكري، بما معناه أنه نبني جسور وليس نبني شروخات.
إلى أي درجة ترون أن هذه المواضيع ضرورية بالنسبة للصحفيين المتواجدين في إقليم كردستان؟
صراحة هذه المواضيع جدا ضرورية، لأنه مع الأسف الشديد هنالك قليل جدا من الصحفيين الذين هم يمارسون الصحافة بشكل دقيق، والبقية بقية الأخرى هم مع الأسف الشديد مثل ما قلت مسيسون، يعني إما يعملون لدى قنوات تابعة لأحزاب سياسية أو إما لديهم اتجاهاتهم السياسية الخاصة التي تنعكس في تقاريرهم. يعني
برز أن مل أمين أحد الصحفيين الذين يعملون في مدينة كركوك في تغطية أحداث المعارك هناك وشارك في هذه الدورات قال:
بصراحة مساء الحروب تقريبا جديدة بأيام المراسلين العراقيين والكردستانيين، فإحنا جميعنا جميع مراسلين محتاجين للدورات إضافية لنطور ثقافتنا الحربية لكي نتمكن من نتواصل ويا المراسلين العالميين وننطي أكثر خبر مصدوق للحرب.
جدير بالإشارة أن 28 صحفيا من مدن أقليم كردستان قد شاركوا بهذه الدورات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد في انتخابات يمكن أن تقرر مصير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ يراهن أردوغان على فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بأغلبية تكفي لتحويل تركيا إلى نظام رئاسي يمنح أردوغان سلطات واسعة بدلا من بقائه رئيسا مراسيميا في ظل النظام البرلماني الحالي. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي من إعداد قسم شؤون الساعة في إذاعة العراق الحر. يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد في انتخابات تتعلق بمصير الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر مما تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان 550، ولكن أردوغان يعمل من وراء الكواليس لضمان فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بأغلبية تكفي لتمرير تعديلات دستورية في البرلمان الجديد. ومن هذه التعديلات تغيير النظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي يمنح أردوغان سلطات تنفيذية واسعة. وما عدا حزب العدالة والتنمية فإن الأحزاب التركية الأخرى لم تبدي تحمسا لمثل هذا التغيير، وتفضل الأبقاء على النظام البرلماني المعمول به حاليا. وقال سنان أولغن رئيس مركز الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية في إسطنبول لإذاعتنا إن أردوغان يفضل النظام الرئاسي لأنه عمليا سيركز مزيدا من السلطات بيده. وبرأي أولغن فإن من شأن الانتقال إلى نظام رئاسي أن يساعد أردوغان على التخلص من النظام الحالي الذي يفرض قيودا على سلطته. ويقول أردوغان من جهته أن النظام البرلماني يجب أن يتغير لأنه يعرقل النمو الاقتصادي، علما بأن سلطات أردوغان الرئاسية في ظل النظام البرلماني سلطات مراسيمية وبروتوكولية من حيث الأساس. ويحكم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان تركيا منذ 13 عاما، ويرجح أن يفوز في انتخابات يوم الأحد أيضا، ولكن مراقبين يقولون إن هامش الفوز تقلص خلال الأسابيع الماضية. ويراهن أردوغان على رقمين لتحقيق طموحاته، هما حصول حزب العدالة والتنمية على 330 مقعدا تمكنه من طرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي، وحصوله على 367 مقعدا تمكنه من إجراء التعديلات الدستورية مباشرة داخل البرلمان. ويبدو الرقمان الآن بعيدين عن منال أردوغان، ويشير محللون إلى عدد من الأسباب وراء تراجع شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية، بينها اتهامات خطيرة بالفساد وضعف الاقتصاد ومعدل البطالة المرتفع نسبيا. يضاف إلى ذلك أن صورة أردوغان اهتزت نتيجة القسوة التي قمعت بها الاحتجاجات في إسطنبول على تدمير ميدان غازي بارك، وقمعت الاحتجاجات بعد صدور قوانين جديدة تمنح الشرطة حق استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين واعتقال المواطنين دون أمر قضائي. وهناك سيناريوهات متعددة لما بعد الانتخابات، أرجحها بنظر المحلل أولغن هو تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف الذي يرفض التفاوض مع الحركة المسلحة الكردية في شرق تركيا لتسوية القضية الكردية بالطرق السلمية. ورغم اختلاف الحزبين بشأن التعاطي مع القضية الكردية، فإنهما يتمتعان بشعبية في الأوساط المحافظة. مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر وبرامجها لهذا اليوم، فابقوا معنا.
Atmaz göz yaşıma, gurbet geldi başıma. Atmaz göz yaşıma, saçıma kan yağdırdı, saçıma kan yağdırdı. Düştü siyah başıma.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفاد مصدر عسكري بأن القوات العراقية صدت فجر السبت هجوما لتنظيم داعش بثلاث عربات مفخخة في محافظة الأنبار. وقال عقيد في الجيش أن قوة من الجيش وبالتنسيق مع الطيران الحربي العراقي تمكنت من إحباط هجوم لتنظيم داعش على ناظم التقسيم شمال الفلوجة بواسطة ثلاث مركبات مفخخة يقودها ثلاثة انتحاريين. توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق الجمعة مع العراق بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار. صرح مصدر عسكري في ليبيا بأن مسلحي تنظيم داعش سيطروا على مدينة أخرى هناك ليوسعوا نطاق الأراضي التي يسيطرون عليها. وأكد المصدر أن مسلحي داعش يسيطرون على مدينة هراوة شرقي سرت، مضيفا أنهم سيطروا على مبان حكومية. ذكرت وزارة الخارجية الروسية السبت أن روسيين كانا محتجزين في إقليم دارفور السوداني منذ كانون الثاني أفرج عنهما يوم الجمعة. ذكرت مصادر قضائية أن محكمة مصرية ألغت السبت حكما باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. ورحب ناطق باسم الحركة في غزة بالحكم. ذكر الجيش الهندي أنه قتل ثلاثة متشددين على الحدود المتنازع عليها مع باكستان فجر السبت ليحبط بذلك ثالث محاولة للتسلل على مدى أسبوعين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، تبدأ الدور الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في لفت انتباه الرأي العام إلى ما حدث في محافظة البصرة مؤخرا بفض نزاع عشائري من خلال تزويج عشرات النساء في إطار ما يسمى الفصلية. ونجحت منظمات المجتمع المدني في إطلاق حملة واسعة شاركت فيها المرجعية الدينية العليا في النجف للتنديد بمثل هذه العادات البالية. وعلى هذه الخلفية عقد الملتقى الوطني لمنظمات المجتمع المدني اليوم السبت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. التفاصيل في تقرير أياد الملاح.
عقدت أكثر من 50 منظمة محلية الملتقى الوطني لمنظمات المجتمع المدني وقدمت من خلاله العديد من النشاطات والفعاليات المدنية. وأشار غيث الجنابي مدير البرامج في جمعية أياد الرحمة الإنسانية الراعي الرئيس للملتقى إلى أن الهدف من وراء إقامة هذا النشاط يأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية عبر مختلف القطاعات المدنية، لافتا إلى أن هذا الملتقى سيكون فرصة مناسبة للمنظمات غير الحكومية لعقد الشراكات مع الجهات التنفيذية، فضلا عن إمكانية الترويج لثقافة العمل المشترك بما يضمن تقديم الخدمات للفئات المستفيدة من مخرجات العمل المدني.
الهدف الأول هو تعزيز ظهور منظمات المجتمع المدني أمام المجتمع وأمام الجهات المعنية الأخرى الدولية والمحلية والحكومات المحلية والوزارات المعنية. الهدف الثاني أنه سيكون فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والآراء في مجال المجتمع المدني وخروج مجموعة من التوصيات ترفع إلى الجهات المعنية في المنظمات الدولية. إضافة أن هدف كبير أنه هذا جزء من موضوع التطوير المؤسسي.
رئيسة لجنة المنظمات غير الحكومية في مجلس محافظة بغداد مهدية حسن طالبت من جهتها في حديث لإذاعة العراق الحرة بتفعيل مشروع صندوق دعم منظمات المجتمع المدني بما يسهم في تنفيذ المشاريع والبرامج ذات الطابع المدني.
نحتاج صراحة إلى أن يكون هنالك شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة وفق القانون. نحتاج إلى تفعيل مشروع صندوق دعم المنظمات غير الحكومية لكي يتيح لنا فضاء قانونيا بأن ندعم منظمات المجتمع المدني كحكومة محلية.
واستثمرت العديد من المنظمات المحلية الملتقى الوطني لمنظمات المجتمع المدني الذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي السبت بإطلاق الحملة الوطنية لدعم المرأة. وقالت رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذا ناجي إن الحملة تهدف إلى جمع التوقيع والضغط على صناع القرار من أجل إيقاف العنف ضد المرأة انطلاقا من الحادثة التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا والتي أدت إلى فض نزاع عشائري مقابل تزويج 50 امرأة تحت مظلة العرف العشائري زواج الفصلية.
كان لنا حملة كبيرة اسمها كلنا مع حقوق المرأة، توقيع ضد ظاهرة مع الأسف الشديد انسحبت لنا من الريف وتحققت في المدينة، واليوم نرى أن العشائر تحل وتفض نزاع بينها وبين عشيرة أخرى بإعطاء نساء حلا للنزاع وبما يسمى عندنا في العرف الاجتماعي الفصلية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني لمنظمات المجتمع المدني عقد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة ميرسيكور الدولية فضلا عن مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، حذر باحثون في محافظة ذقار من أن بحيرة ساوة تحتضر وهي في طريقها إلى الموت بسبب النقص الشديد في الإمدادات المائية التي ترفدها. وقال الباحثون أن البحيرة تعتمد على المياه الجوفية التي انقطعت لأسباب مجهولة قد تكون بينها عوامل جيولوجية بما في ذلك الزلازل الأرضية. التفاصيل في تقرير علي العتابي.
بحيرة ساوة السماوية في طريقها إلى الموت، هذا ما توصل له بعض الباحثين في ذي قار المهتمين بدراسة المسطحات المائية، حيث يؤكد الدكتور رحيم حميد المتابع لتغذية البحيرة أنها تعاني من نقص شديد في الإمدادات المائية التي تغذيها، مشيرا إلى قرب نبوبها الكلي خاصة مع اعتمادها على المياه الجوفية.
ووجد أنها تذبذب شهريا بمناسيب تتراوح بين 6 سنتيمترات إلى 6 متر تقريبا، فيها زيادة وفيها نقصان. ولكن تفاجأنا من خلال زيارة الشهرية الأخيرة وجدنا أن بحيرة أوى قد خفضت مناسيبها بشكل كبير جدا، قريبا أكثر من 6 متر، وهذا الانخفاض لم تمر فيه البحيرة خلال مسابقتنا لها ابتداء من سنة 2011 لغاية 2015. ووجدنا أن عيون البحيرة قد توقفت عن أن تجهيز البحيرة بالمياه، وهذا مؤشر خطير جدا مما يدل على أن البحيرة قد توقف نبضها وهي تحتضر.
ويضيف الدكتور حميد أن أسباب انقطاع الإمدادات الجوفية عن البحيرة وموتها البطيء ربما يكون نتيجة زلزال في مكان ما أو حركة الصفائح الأرضية أو انفجارات أدت إلى قطع الطرق المائية المغذية والتي أدت إلى انخفاض منسوبها لأكثر من 0.5 متر ولا زال يزداد.
أسباب ذلك هي أسباب ربما قد تكون مجهولة لحد الآن، ربما قد يكون هناك زلزال أو حركة أرضية أدت إلى سد تلك عمليات التجهيز، أو ربما تفجيرات في مكان معين أدى إلى زلزال الكتل الأرضية على الصدع الذي يغذي تلك البحيرة، أو ربما الاستثمارات الزراعية من خلال الأنشطة الزراعية من خلال الآبار التي تحفر. ولكن ربما تكون هذه الأسباب هي أيضا مجهولة وتحتاج إلى بحث معمق كبير، ذلك لأنه من خلال متابعتنا الشهرية وجدنا أن البحيرة قبل جفافها بدأت تنحسر مياهها.
من جهته أشار الخبير في الموارد المائية جاسم الأسدي أن بحيرة ساوة واحدة من أهم المعالم المائية الصحراوية في العراق، مشيرا إلى تشابه أزمتها مع أزمة البحر الميت خاصة مع ارتفاع نسب الملوحة وانحسار الحياة المائية والتنوع الإحيائي فيها.
بحيرة ساوة هي جزء من النشاط الطبيعي الصحراوي وهي واحدة من المعالم السياحية المهمة. سبعينات من القرن الماضي كان ثم حركة سياحية في بحيرة ساوة، وهي الحركة تمثل بوجود نشاط سياحي بوجود أفراد منظمة. البحيرة ذات طابع فريد ليس لها أي اتصال مياه سطحية، وإنما تعتمد على المياه الجوفية والمياه الينابيع. اليوم في البحيرة بدأت بالانحسار كما هو الحال في البحر الميت، ثم انحسار في مناسيب المياه، وثم زيادة في ملوحة المياه مما أثر على التنوع الأحيائي. اليوم التنوع الأحيائي في حدود ضيقة جدا.
وبحسب مراقبين فإن اكتشاف موت البحيرة البطيء وعدم تحرك الجهات الحكومية لحمايتها سيشكل كارثة بيئية وطبيعية جديدة، فضلا عن انقراض أهم معلم سياحي مائي في العراق. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ثقار.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
كلام علّة مش جيتك بالحق، يا تحكي كلام علّة مش جيتك بالحق. بنتك أحبها من سنين، بنتك أحبها من سنين، وحكي غالك طق بطق، وحكي غالك طق بطق. يا تحكي كلام علّة مش جيتك بالحق، يا تحكي كلام علّة جيتك بالحق. بنتك أحبها من سنين، بنتك أحبها من سنين، وحجي غالك طق بطق، وحجي غالك طق بطق. كانت حرك كانت حرك، يا تحكي كل معلق الشاي جيتك بالحق، يا تحكي كل معلق الشاي جيتك بالحق. بنتك أحبها من سنين، بنتك أحبها من سنين، وحكيها لك طق بطق، وحكيها لك طق بطق. حتى بالبين أغرق بالبين أغرق، يتحكي كل معلق مشاي جيتك بالحق، يتحكي كل معلق مشاي جيتك بالحق. بنتك أحب شيالة طق بطار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حب الله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد ما مات الدلال ويدلال. من البستات الموصلية الفولكلورية الشائعة وفيها عشرات الوصلات والقافيات مثل دن على بون القطار لابو حركاته ويدلال، أو من السطح للسطح بوسة هوائية دلال أوي دلال.
Yeah. مستمعي الكرام، لابد من التذكير أننا في سرد خصوصيات المقام الثاني، مقام المسجين، في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي، فصل النوى.
إن مقام المسجين الذي نحن بصدد الحديث عنه يمثل بألحانه الكئيبة الحزينة وبكلماته المثيرة حزن الإنسان العراقي وخيبته ويأسه. إنه أشبه بالصرخة في وجه الظلم الذي عاناه الشعب العراقي خلال عهود وأزمنة عاشها في ظل حكام ظلام وولاة طغاة.
بالفرح تقضوني العمر وادي نسيتوني، بالفرح تقضوني العمر وادي نسيتوني. Oh, فرحت تضون العمر واني نسيت مول فرحت تضون العمر واني نسيت مول.
وبودي أن أقرأ للمستمع الكريم هذا الموال الشعبي القديم الذي اعتاد قراء المقامات العراقية غناءه منذ عهود خلت. أحباب قلبي فلا لي غيرهم تشين، عني تخلوا وعندي ما بكى تشين، لما انسقمني الهوى غنيت بالمشين، ما سامحوا قط اللي يذنب ولا قالوا، وعلى تلافي وجور أهل الولف قالوا، ناشدتهم حيب حال المبتلي قالوا، أهل الصفا بالصفا والجور على المشين، ومنهم غنى والويل على المشين. نعم، مقام المشين بيات واستقراره على درجة الدقاء، ويغنى مع الإيقاع ووشنه الوحدة. ولقد غنى قراء المقام فيه كما ذكرت الموال الجهيري الذي ذكرته للشعر الفصيح. ومن المتحدثين القدامى عن مقام المشين كان الأستاذ عبد الكريم العلاف، الذي كانت عادته تقريب المقامات بصورة مقتضمة مختصرة دون ما أي شروح، فكتب عن مقام المشين في كتابه الطرب عند العرب، قال: يبدأ مع المحافظة على أصوله وبعد التوغل فيه يعمل قطعة من الإبراهيمي، ثم يعمل قطعة من ميانة النووي، ويحافظ على قطعتين الشيرنج أي المثلث، ثم يعمل قطعة من الإبراهيمي أيضا، وقطعة من المحمودي، وأخرى من الآيدين، وقطعة من الجفوري، ويختتم بالمشين. هذا ما كتبه الأستاذ الحلاف عن مقام المشين، معتمدا على قارئ مقام معين كانت له به صلة فنقل عنه ما قاله. ولكن هل كل ما تفضل به الحلاف يضم مقام المشين؟ الجواب لا، فهناك العديد من القطع والأوصال والمقايالات التي لم يذكرها العلاف في كتابه، كما فعل الأستاذ جليل الرجم في شرحه لمقام المشين. إن مقام المسكين أو المشين ليس بمسكين بين المقامات العراقية، هو غني بما يضم غناؤه من أنغام والحان يرتكز عليها، هو لا يقل فنيا بتركيب جمله الموسيقية عن كل مقام آخر من المقامات العراقية الكبيرة.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشر مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في العاشرة ولغاية الحادية عشر من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.